أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 69 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار تلك الولايات إذا لم يتعين عليه، وقد وصلنا فيه إلى الحديث 74 بعد 600 إن شاء الله تعالى، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. في الشرح قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. هذه أربع جمل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بيّن. الأولى قال له: إنك امرؤ ضعيف، وهذا القول مصارحة أمام الإنسان، لا شك أنه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر فيك أن يقول لك مثل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه، إن قويا فقوي، وإن ضعيفا فضعيف. هذا هو النصح: إنك امرؤ ضعيف. ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا: إن فيك كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ ضعيف. الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح، قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين. قوي تكون له سلطة وكلمة حادة، إذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس، لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبقى له حرمة عندهم، وتجرأ عليه لكع بن لكع، وصار الإنسان ليس بشيء. لكن إذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له، فهذا هو الأمير حقيقة. الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تولين مال يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم، لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله. وأبو ذر رضي الله عنه ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته، فلهذا قال: ولا تولين مال يتيمه، يعني لا تكن واليا عليه، دعه لغيرك. ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمام أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها أمانة. فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرا، فإن كان قويا غير أمين، أو أمينا غير قوي، أو ضعيفا غير أمين، في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرا. ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة، فإذا لم نجد إلا أميرا ضعيفا، أو إلا أميرا غير أمين، ولا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة، فإنه يولى الأمثل فالأمثل. وإن خيرنا بين أمير ضعيف وبين أمير صالح ضعيف وآخر فاجر قوي، جعلت في الفاجر القوي على الصالح الضعيف، لأن صلاحه لنفسه وضعفه على الأمة، وأما الآخر ففجوره على نفسه وقوته للأمة. قيل هذا في باب التنزلات من المثالية إلى الواقعية. ولا تترك الأمور بلا إمارة، لأن الناس محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى قاض، محتاجون إلى من يتولى أمورهم، فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يولى الأمثل فالأمثل، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان، أحدهما أمين غير قوي، والثاني قوي غير أمين، كل منهما معيب، لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة، لأن القوي ربما يكون أمينا، لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا يتغير. وعليه فإننا نؤمر القوي، لأن هذا أنفع للناس، فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة، وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف في الدين ضاعت الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله الموفق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه من خصال في أبي ذر تميل إلى الزهد وإلى الرغبة في الآخرة وكذا وكذا، وإذا تولى الإمارة لا يكون مهتما أو يكون ضعيفا، لذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وجاء الحديث الثاني بنفس المعنى، قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي صلى الله عليه وسلم، والمنكب فوق الذراع عند الكتف، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. يعني شوف حرص الناس على الإمارة والتقدم ليها والانتخابات، وانتخبوا خير من يمثلكم، وأشياء عجيبة. إنكم ستحرصون على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة. وأي ندامة مع هذه الحقوق الضائعة، مع هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، مع هذا الولاء لأعداء الدين، مع البعد عن الإسلام، مع محاربة الدين، ستكون ندامة يوم القيامة. فذكر المؤلف رحمه الله هذه الحديث الثلاثة واكتفى بها في هذا الباب، ولا هذه كانت تتمة لهذا الباب، كانت تتمة، وإلا سبقتها أحاديث شرحناها في المرة السابقة. نعم. حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. تم شرحه في اللقاء السابق بفضل الله تعالى، مع الآية التي بدأ بها المؤلف الباب: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم تعالوا بنا إلى باب في ذات المضمون، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الزخرف. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا واستخلف من خليفة ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. الشرح. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حس السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن. وفي ذلك يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإذا صدق الود واشتد، فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلة. ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولا نعلم أنه اتخذ خليلا من خلقه إلا هذين، إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. ولهذا نقول: من قال إن إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمدا حبيب الله، فقد هضم محمدا صلى الله عليه وسلم حقه. لماذا؟ لأنه إذ جعله حبيب الله فقط فقد نزل رتبته، بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب. فالله تعالى يحب المؤمنين، ويحب المقسطين، ويحب المتقين، فمحبته أوسع. لكن الخلة لا تحصل لكل أحد. فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله. سبحان الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ومع هذا سئل عليه الصلاة والسلام: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. ففرق بين الخلة والمحبة. الخلة أعظم من المحبة. فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم، لكنهم في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن المتقين محبتهم في الله، والرجلان إذا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله منهم. ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطعت بهم المحبة، فكانت المحبة بينهما في الدنيا وفي الآخرة تتلاشى وتتقطع. ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فتارة ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير، يأمرونه بالمعروف ينهونه عن المنكر، ويعينونه على ما عجز عنه، وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك. ولهذا جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك يعني يبيع لك مسكا، وإما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. أما الجليس السوء والعياذ بالله فإنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك بما يتطير عليك من شرر النار، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعنه، والعياذ بالله. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. وقال: والمعصوم من عصم الله. وهذا شيء مشاهد، تجد الأمراء بعضهم يكون صالحا في نفسه حريصا على الخير، لكن يقيد الله له قرناء سوء والعياذ بالله، فيصدونه عما يريد من الخير، ويزينون له السوء، ويوشون به عباد الله. وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح، لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه، وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله. والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت، فإذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، وإذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بحجزهم وعض عليهم بالنواجذ. وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لإهلاكك، فحذره، فإنه السم الناقع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء، بل ابتعد عنهم وفر منهم فرارك من الأسد. فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدا كالحجر، بل الذي يكون فطنا ذكيا كالزجاجة صلبة، لا يرى لكن يرى ما وراءها من صفائها، فيكون عنده قوة وصلابة، لكن عنده رقة شفافة، حيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره. ونسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق والسداد والهدى والرشاد. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. الشرح: هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، يعني لا نولي أحدا سأل شيئا، لا نولي أحدا شيئا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه. وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق، فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولى من طلب الإمارة، وقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا: ولني القضاء في البلد الفلاني، فإنه لا يولى. وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث، لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه، فالأعمال بالنيات. فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه السلام للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فإننا نجيب بأحد جوابين: الأول، إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلافه، أننا لا نولي الأمر أحدا طلب الولاية عليه. الثاني، أن يقال إن يوسف عليه السلام رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه، فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة السوء، سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به. فمثلا إذا رأينا أميرا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق، فلنا أن نقول ولونا على هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها، ويكون هذا لا بأس به، ويكون متمشيا مع القواعد. ويدل على هذا حديث عثمان، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، فقال أنت إمامهم. فولي الأمر، فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا، طلب أن يكون قاضيا، طلب أن يكون إماما، ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة، والله الموفق. هذا ويوسف عليه السلام إنما طلب أمرا يعني له مسوغاته، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أولا لم يقل اجعلني أميرا ولا عزيزا ولا كذا، بل وزير مالية أو وزير زراعة أو اقتصاد أو نحو هذا من الأسماء الحديثة. والمسوق لهذا إني حفيظ عليم، وعنده من النبوة والحفظ والعلم، ما يجعله يطلب هذا. وهذا يقاس عليه مثلا ما فيه البلاد من خراب ودمار، ويخرج رجل صالح يريد أن يرد البلاد إلى خيرها وإلى شرعها وإلى دينها، وأن ينأى بها عن التهلكة والفساد، فإنه يجوز له ذلك، والله أعلم. كتاب الأدب، كتاب جديد، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. في رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الأدب الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان، وهي أنواع كثيرة، منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك كثير. فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها، ومنها الحياء. والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزين ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين. فتجده إذا فعل شيئا يخالف المروءة استحيا من الناس، وإذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل، وإذا ترك واجبا استحيا من الله، وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس. فالحياء من الإيمان. ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء، يعني يقول له ما لك حيي كأنك كالخضراء في كالعذراء في خدرها أو كذا، يعظ أخاه من الحياء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا كان عند الإنسان حياء وجدته يمشي مشيا مستقيما ليس بالعجلة التي يذم عليها، وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضا، كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب وبأدب وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه. وإذا لم يكن حييا فإنه يفعل ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حيية، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكنه لا يستحيي من الحق، يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. فعليك أخي المسلم أختي المسلمة استعمال الحياء والأدب، تخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس، والله الموفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. والبضع بكسر الباء، ويجوز فتحها البضع، وهو من 3 إلى 10، والشعبة القطعة والخصلة والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة. شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام 74 أو قال 64؟ فأفضلها، وفي لفظ فأعلاها، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الحياء وفضله. وفي هذا الحديث يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب كثيرة، 64 أو 74، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان يجتهد بنفسه ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها. وهذا كثير، أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمهما الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. فمثلا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الأواخر من رمضان، لكن لا يعلم أي ليلة هي، من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة، ولو علمت بعينها لاجتهد الناس في تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالي. ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه أيضا مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل. كذلك في الليل، في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب له. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة ولم يعدها عليه الصلاة والسلام. والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، حديث الوليد بن مسلم اللي فيه 99 اسما المشهورة، واللي منها 19 اسما ليست توقيفية وليست من أسماء الله عز وجل، إنما هي مأخوذة من أفعاله وصفاته أو كانت مضافة كجل جلاله ومثلا مالك الملك وهكذا. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان 70 أو 60 شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله عز وجل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشعب أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السماوات السبع والأراضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن، لأنها أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلما وإذا استكبر عنها صار كافرا، فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل المعبودات من دون الله فإنها باطلة، إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والإيمان بهذا التوحيد العظيم أنه لا معبود حق إلا الله يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله. ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل. لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان. ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بها، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة من بعد طول عمر وحسن عمل. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني الشيء الهين إماطة الأذى عن الطريق، الأذى ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء انكسار يكون في القلب وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس. الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما نهى عنه الله، والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة وأن يفعل ما يجمله ويزينه عند الناس ويتجنب ما يدنسه ويشينه، فالحياء من الإيمان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر، يعني هذا الحديث الذي نتكلم عنه الآن والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله، تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب وعمل القلب، عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يشمل عمل القلب وعقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عقيدة القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح أربعة: لا إله إلا الله هي قول اللسان، إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، الحياء عمل القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: اعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق، لأنه إذا كان من الإيمان فافعله، يزدد إيمانك ويكمل إيمانك. فإذا وجدت أذى في الطريق، حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك، فأزله، فإن ذلك من الإيمان. حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس، وإزالة ذلك من الإيمان. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان. شوف أحوال الناس، يعني طالما وضعوا الأذى للناس في الطريق بالسيارات وبغير السيارات، ولا الإذاء اللي موجود بالإعلانات والدعايات، ولا الإذاء اللي موجود في طرق الناس، حسيا ومعنويا، وجود الكاسيات العاريات وهذه الفتن التي توجد في الشوارع في الشواطئ، نسأل الله العفو والعافية. ففي هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق، لأنه إذا كان للإيمان فافعله يزدد إيمانك ويكمل إيمانك، وإذا وجدت أذى في الطريق حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك فأزله، فإن ذلك من الإيمان. حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس وقد وضعت الأذى في طرق الناس، وإزالة ذلك من الإيمان. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان. ولذلك يجب أن يكون الإنسان حيي القلب يشعر بشعور الناس. تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض دون اهتمام، سواء كان المكان ضيقا أو واسعا، وليست هذه من خصال المؤمن، بل إن المؤمن هو الذي يكون حيي القلب يشعر بشعور الناس، يحب للناس ما يحب لنفسه. كيف تأتي مثلا وتوقف سيارتك في عرض الطريق ولا تبالي أضيقت الطريق على الناس أم لم تضيق؟ أحيانا يسدون الطريق، يقفون عند أبواب المساجد ويكون الطريق ضيقا، فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليهم، هذا خطأ كبير. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق، وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكواما من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسؤولين، يبلغ البلدية مثلا لأنها المسؤولة عن هذا، يبلغه حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى. الحياء شعبة من الإيمان، فإذا كان الإنسان حييا لا يتكلم بما يدنسه عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس، بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا، فهذا من علامة الإيمان، والله الموفق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. وفي الشرح قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وهي أشد النساء حياء لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال، فتجده حيية في خدرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييا لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه، ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فإنه يتأثر، وليس من الرجولة ألا تتأثر بشيء، لأن الذي لا يتأثر بشيء يعني البليد الذي لا يحس، لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما ينكر أو أن تقول ما ينكر. ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه، لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور، فالله عز وجل لا يستحي من الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكانت المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال، لكن باب الدين لا بد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحي. ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا يقول إنه زنى، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ثالثة وقال إنه زنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوب فيتوب الله عليه. فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فقال له أنكحتها؟ لا يكني، صرح مع أن هذا مما يستحيا منه، لكن الحق لا يستحيا منه. حتى قال له حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهذا شيء قال نعم فهذا شيء يستحيا منه، لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء. هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله، ولا سيما في المجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم، ولا ينبغي أن نسميه حياء، بل نقول إن هذا خور وجبن وهو من الشيطان. فدينك اسأل عنه ولا تستحي. أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حييا إلا في أمر يجب عليه معرفته، فلا يستحي من الحق، والله الموفق. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس مع نهاية الوقت قرب أذان العشاء، ونقف على باب اسمه باب حفظ السر. باب حفظ السر هو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويغفر الله لي ولكم. سألكم صالح الدعوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.